إنه ركب أندلسية.
لا تخلو قصص التاريخ من محن وأزمات مر بها أصحابها. كثيرون من لم يتراجعوا عن كلمة كتبوها أو رأي عبروا عنه، ودفعوا ثمن كلماتهم باهظا.
ولعل أبرز ما أثار الجدل في قصص تاريخ الأندلس كان موقف العلماء والحكام من الفلسفة، هذا العلم الذي أودى بحياة أصحابه وعرضهم إلى أشد المحن في حياتهم. فما من تهمة أيسر من اتهام الفلاسفة بالكفر والإلحاد.
تباينت آراء العلماء قديما حول الفلسفة وحكم دراستها والتعامل معها وحكم الوصول إلى علم الشريعة عن طريقها. نحن لا ننكر أن الفلسفة كانت بوابة لكثير من البدع الاعتقادية التي تكلم عنها العلماء. لا ننكر أن المبالغة في دراسة الفلسفة قد أتى بجانب سيء على بعض علم الشريعة. ولذلك لما قام المأمون بترجمة بعض كتب اليونان ومنها كتب كثيرة في الفلسفة، أدى ذلك إلى ظهور بعض البدع والمنكرات الاعتقادية العظيمة، حتى أنكر علماء زمن المأمون ومن جاء بعده على ما صنعه المأمون رحمه الله تعالى. لكن في الوقت نفسه كانت الفلسفة بوابة لدراسة بعض العلوم، وكان بالإمكان أن يصل الناس إلى بعض مسائل الشريعة عن طريق الفلسفة، فإنكارها بالكلية غلط وقبولها بالكلية غلط، والحق وسط بين طرفين. مقدمتنا هذه نجعلها بوابة للكلام على عالم مشهور بالفلسفة جدا، برز وبرع في العلوم واشتهر في الأندلس شهرة كبيرة، وكان محل رضا ورفض عند كثير من علماء الأندلس، فمنهم من تقبل آراءه ورضيها، ومنهم من نقده وكفره وبدعه. صاحبنا هو أبو الوليد أحمد بن محمد بن رشد رحمه الله تعالى، من أبرز علماء الأندلس. ولد سنة 520 في قرطبة عاصمة العلم والفكر والثقافة. ولد في أسرة معروفة بالعلم والقضاء، فأبوه وجده كانا من كبار علماء المذهب المالكي. أبوه وجده أيضا كانا قاضيين، ولذلك نشأ ابن رشد في هذه الأسرة المعروفة بالدين والعلم والتقى، ودرس علوم الشريعة على مذهب الإمام مالك رحمه الله، ودرس علوم الطب والرياضيات والفلسفة والمنطق حتى برع وبز أقرانه.
ابن رشد، أبو الوليد محمد بن رشد، هو عالم من أعلام الفلسفة في بلاد الأندلس ومرجع للباحثين عن الحقيقة إلى يومنا هذا. ولد لأسرة عريقة من أكثر أسر الأندلس وجاهة، درس المذهب المالكي كسائر أفراد أسرته، وجمع بين الطب والقضاء والفلسفة والفيزياء، ولكن الهواية التي استهوته منذ نعومة أظفاره كانت تأمل السماء وتفحصها. حاول الصغير تقليد علماء الفلك في بحثهم عن المجهول في السماء وفك شفرات الفلك حتى تملكت منه هذه الموهبة، فاهتم بدراستها وبرع فيها. وما إن بلغ 25 من عمره حتى اكتشف نجما جديدا لم يكتشفه العلماء من قبل، فقدم الفلكي الشاب العديد من النظريات وصحح العديد من القواعد الفلكية لكبار الفلكيين الأوائل.
نشأ ابن رشد في هذا الجو العلمي حتى كون نفسه تكوينا صحيحا، ثم حببت إليه الرحلة في طلب العلم، فرحل إلى مكان قريب إلى عاصمة العلم في بلاد المغرب في ذلك الوقت، وهي مراكش. مراكش إحدى أشهر المدن في بلاد المغرب، بناها السلطان يوسف بن تشفين رحمه الله تعالى سلطان المرابطين، واستمرت عاصمة للمرابطين في ذلك الوقت حتى سقطت دولة المرابطين وقامت على إثرها دولة الموحدين. قامت دولة الموحدين وجعلت من مراكش أيضا عاصمة لها، ولذلك كانت تخرج بعض جيوشهم إلى بلاد الأندلس وغيرها وتتخذ من مراكش عاصمة لها. في ذلك الوقت عاش ابن رشد رحمه الله، رحل ابن رشد إلى مراكش واتصل بيوسف بن يعقوب الموحدي، كان أمير المؤمنين في زمانه وممن يحكم بلاد المغرب والأندلس. اتصل به وعرف له علمه وقدره. كان في ذلك الوقت ابن الطفيل العالم المشهور رحمه الله هو الطبيب الخاص ليوسف بن يعقوب الموحدي، فلما طالت مدته واعتذر عن تولي التطبب ليوسف الموحدي عين يوسف الموحدي ابن رشد بديلا عن ابن الطفيل، فارتفع قدره وعلى شأنه، وكان كما ذكرنا قد حوى علوما في اللغة والأدب وبعض علوم الشريعة للنشأة التي نشأها في بيت أسرته المعروفة بالعلم في قرطبة.
عرفت مدرسة ابن رشد في الفلسفة باسم الرشدية، وهي المدرسة التي وصفت بأنها التمهيد للعلمانية الحديثة، وكان لمصنفات ابن رشد تأثيرا بالغا على الفلسفة الأوروبية، خاصة بعد ترجمة أعمال أرسطو من اللاتينية إلى اليونانية والعربية، ثم جاءت شروح ابن رشد لتساهم في ازدياد تأثير أرسطو في الغرب. وقد كتب جورج سارتون أبو تاريخ العلوم واصفا ابن رشد:
ترجع عظمة ابن رشد إلى الضجة الهائلة التي أحدثها في عقول الرجال لعدة قرون،
وكأنه أبو الفلاسفة وعميدهم. فبعد أن عكف الفيلسوف ابن رشد على دراسة وشرح أعمال أرسطو لمدة 3 عقود، أصبح لابن رشد مكانة عظيمة الأهمية،
حتى إنه لم يعد يشار إليه باسمه، وإنما يقال الشارح أو المعلق، بل مزج الفلاسفة بين مدرستي أرسطو وابن رشد في مدرسة فلسفية عرفت باسم المدرسة الأرسطية الرشدية. وهذا من الدلائل التي تشير بوضوح إلى عظم مكانة وتاريخ هذا العالم الفذ.
تدرج في العلم حتى صار قاضيا بعد ذلك، تولى قضاء إشبيلية وقضاء قرطبة، ثم رجع إلى مراكش واتصل بيوسف مرة أخرى حتى عينه بعد ذلك قاضيا للقضاة. أن يتولى ابن رشد وهو الغريب عن هذا البلد منصبا بهذه الأهمية والخطورة، لا شك أن هذا قد يوغل صدر غيره عليه، وهو الذي كان بعد ذلك، فإنما عرف به من آراء فلسفية قد لا تكون مرضية ومخالفة للصواب، وما عرف عنه أيضا من شدة اتصاله وقربه بيوسف بن يعقوب الموحدي أدى ذلك كله إلى وقوع ابن رشد في محنته الشهيرة. شدة حب يوسف بن يعقوب الموحدي لابن رشد وثقته بعلمه وحبه للفلسفة أيضا، العلم الذي تخصص به ابن رشد، جعله في يوم من الأيام يطلب منه أن يترجم له نظريات أرسطو في الفلسفة، ترجمها له وصنف كتابا في فلسفة أرسطو وبرع في ذلك. إلا أن كثيرا من العلماء، علماء المالكية في ذلك الوقت، لم يعجبهم حب يوسف بن يعقوب الموحدي للفلسفة، لم يعجبهم عناية الموحدي بالفلسفة، فهي بوابة الزندقة، وهذا في بعض أحوالها، لكن توسع ابن رشد في دراسة الفلسفة وابتعاده عن العلوم الشرعية جعله محل خطر، لا سيما وهو يتقلد أعلى منصب قضاء في ذلك الوقت.
لم يمر على قاضي القضاة يوم دون علم أو دراسة، فقد ذكر الذهبي أنه ما ترك الاشتغال طيلة حياته إلا ليلة وفاة أبيه وليلة عرسه، ولذلك ورث الإنسانية نحو 10,000 ورقة، من أهمها بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، وكتاب الحيوان، وكتاب تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطو، والعديد من المقالات التي صحح فيها كثيرا من الأخطاء لقامات في العلوم والفلك والفلسفة، لذلك استحق مكانته العلمية والأدبية في الدولة الموحدية آنذاك.
الدولة الموحدية في ذلك الوقت كانت تعج بالآراء والمذاهب الفقهية والاعتقادية المختلفة، حتى الدولة نفسها كانت قد قامت على بدعة محمد بن تومرت. نعم كان عبد المؤمن بن علي قد خالف آراء أستاذه كثيرا، لكن تبقى المدينة والبلاد التي عاش فيها الموحدون في آراء مختلفة، لا سيما وأنه قد تعاقب على حكمها دول كثيرة مختلفة مذهبا واعتقادا، أدى ذلك إلى اضطراب فكري وخلافات اعتقادية ومذهبية كانت تعج بها بلاد المغرب في ذلك الوقت. وطبيعي جدا أن يكون رجل كابن رشد يتولى أعلى منصب في القضاء ثم يأتي بهذه الآراء الفكرية والاعتقادية المخالفة أن يكون محلا لنقد العلماء أولا، ثم البحث عن كيفية إسقاطه من أعلى منصب في القضاء.
محنة ابن رشد هي المحنة الأشهر بين ما تعرض له العلماء والمفكرون والفلاسفة في تلك العصور، حتى أنها احتلت مساحة عميقة من التحليل والتفسير بين العلماء فيما بعد.
كيف ولماذا انقلب الأمير الموحدي على عالمه وطبيبه؟ هل كان ذلك بسبب الخلاف الفكري، أم بسبب أزمة سياسية، أم بسبب غيرة وقعت في قلب الأمير من ابن رشد بفضل أو بسبب وشايات قام بها المتصوفون حتى انصرف الأمير عن متابعة مجالس الفلاسفة ولجأ إلى التصوف، حتى اعتقد صحة ما ادعاه البعض عن ابن رشد من خروج عن الشريعة؟
إلا أن بعض الكتب التاريخية ترصد العلاقة الباردة بين الأمير والفيلسوف ترجع إلى عدم إجلال وتوقير الأخير لأميره، فقد كان ابن رشد يخاطبه بكلمة يا أخي وغيرها من أساليب المخاطبة التي لم يلتفت إليها الفيلسوف ابن رشد ظنا منه بعظم مكانة العالم لدى الحاكم.
قام العلماء بالتواصي فيما بينهم ورفعوا أمرهم إلى أمير المؤمنين في ذلك الوقت في بلاد المغرب أمير الموحدين يوسف بن يعقوب الموحدي، وذكروا له ما تضمنته آراء وكتب ابن رشد من الكفر والزندقة، مما أدى بعد ذلك إلى أن يقوم يوسف الموحدي والذي كان في يوم من الأيام يدعو إلى ترجمة ودراسة كتب أرسطو، هو اليوم يدعو إلى حرق جميع كتب ابن رشد، يدعو إلى حرق جميع كتب الفلاسفة، يدعو إلى إقالة طبيبه الخاص وعالمه ابن رشد. أقيل ابن رشد من منصب قاضي القضاة، وأقيل من تطببه الخاص ليوسف الموحدي، عزل من هذا كله وتجرد من جميع مناصبه في حدود سنة 1191 ميلادي. لم يلبث بعد ذلك ابن رشد كثيرا، إنما مات بعد سنة واحدة فقط من تجرده من هذه المناصب، وأحسب أنه قد مات حسرة وألما على ما حل به من نكبة عظيمة.
لم يبق لنا من سيرة ابن رشد الكثير، إلا أنه بفضل ترجمة تلاميذه لكتبه ومصنفاته استطاع الغرب أن ينهل من علمه وفكره، حتى أذان له بالفضل في كثير من المناحي العلمية والفكرية. ابن رشد الذي وصفه الفيلسوف الشهير روجر بيكون بأنه فيلسوف متين متعمق صحح كثيرا من أغلاط الفكر الإنساني وأزال الغموض عن كثير من الكتب التي تناولها ببحث. ذكر اسم ابن رشد في الكوميديا الإلهية لدانتي كأحد الفلاسفة العظماء، ورسمه الفنان الإيطالي رافائيل في لوحته مدرسة أثينا، بل تم تسمية كويكب باسم الفيلسوف الفلكي ابن رشد، إلا أنه لا كرامة للنبي في وطنه، فقد مات حبيس داره في مراكش في عام 595 من الهجرة.
والسؤال هنا، هل بقي شيء من آثار ابن رشد بعد وفاته؟ هل بقي شيء من ذكر له بعد هذه المحنة التي تعرض لها؟ لا نجد له كبير ذكر، صنف أكثر من 100 كتاب وما بقي إلا نصفها. له ذكر في كتب التاريخ والتراجم والسير، ما بين مدح أحيانا وذم أحيانا أخرى، لكن هنا في بلده في قرطبة حيث ولادته ونشأته ونشأة أهله، تركوا لنا بعض ما يدل عليه، تركوا لنا تمثالا كأنهم يعترفون بفضل هذا العالم. تمثال ابن رشد رسالة لكل من يقدم قرطبة: كان هنا ابن رشد، وكان هنا علم ابن رشد.
نحن منك عظيمة.